الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع اللقاء الحادي عشر ما زلنا نعيش في رحال صورة الحجرات، وما زلنا نعيش مع هذه القواعد التشريعية العظيمة التي وضعها العليم الخبير جل وعلا لصيانة المجتمع الإسلامي من التمسك والتشتت والتفكك والضغائن والأحقاد. ونحن اليوم أيها الأحبة على موعد مع قاعدة تشريعية شديدة من بناء هذه الصورة للمجتمع المسلم. نحن اليوم على موعد مع مبدأ غال كبير، أنا وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبعد هذه النداءات المتكررة في الصورة للمؤمنين، يأتي النذير العام للإنسانية كلها على اختلاف أجناسها وألوانها وأمثلتها. يأتي هذا النذير بهذا المطلع المهيب: يا أيها الناس، يا أيها المختلفون أجناسا وألوانا وأمثلة، يا أيها المتفرقون شعوبا وقبائل، يا أيها الناس، من يبن آدم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، يا أيها الناس، إن أصلكم واحد فلا تختلفوا، ولا تفتخروا على بعضكم البعض، ولا يتعالى بعضكم على بعض، إن ربكم واحد وإن أصلكم واحد وهو آدم عليه السلام. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ولقد ذكر الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمر بلالا رضي الله عنه أن يصعد على ظهر الكعبة ويؤذن. لما صعد بلال رضي الله عنه ليرفع الأذان على ظهر الكعبة في البلد الذي طرد النبي صلى الله عليه وسلم، وشاء الله جل وعلا أن يعود إليه رسوله عليه الصلاة والسلام لينشر فيه أنوار التوحيد والإيمان، فقام بلال رضي الله عنه ليرفع الاذان على ظهر الكعبة، فقال الحارث بن هشام: اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود مؤذنا؟ اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود مؤذنا؟ فنزل قول الله جل وعلا: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى، الى اخر الايه. ولهم شاهد عند الامام السيوطي في الدر المنثور، وقد ذكر ذلك الامام السيوطي وعزى هذا الحديث الى ابن المنذر وابن ابي حاتم والبيعقي عن ابن ابي هليكه: كما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود مؤذنا، فنزلت هذه الايه لتربي القلوب وتهذب الضمائر والاخلاق. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. لا مشابه في الاسلام لهذه الرايات السائفه، ولا مشابه في الاسلام لهذه العصب ذات الجاهليه العدله الممتده، لا مجال في الاسلام للعصبية للعرق، ولا للعصبية للأرض، ولا للعصبية للوطن، ولا للعصبية للجنس، ولا للعصبية للون، ولا للعصبية للغة، قبل ان تتغنى الدول الديمقراطية لهذا المبدأ وذلك الاساس. كان القرآن قد وضعه قاعدة لبناء المجتمع الإسلامي من قبل مئات السنين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن كل هذه الآيات لا مجال لها أن تغرق في سماء الإسلام، لا، كل هذه المواثيق إلى جواب، وكل هذه القيم إلى سماء، بل إن الميزان الحقيقي الذي يخشب ويرفع إنما هو ميزان التقوى. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو الميزان أيها الأحبة، وتلك هو المقياس الذي يخشب ويرفع عند رب الناس جل وعلا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا ايها الناس ان الله قد اذهب عنكم عمية الجاهلية، ان الله قد اذهب عنكم عمية الجاهلية وتظاهرها بآبائها وتعاظمها بآبائها، ان الله قد اذهب عنكم عمية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. الناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هيم على الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انكم لادم، وان الله خلق ادم من تراب. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. ان الله قد اذهب عنكم عمية الجاهلية. لا فخر بالانساب ولا فخر بالجاه ولا فخر بالسلطان. هذا الحديث رواه ايضا الامام الترمذي بسند حسن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، ورواه ايضا الامام الترمذي من حديث عبد الله بن عمر وقال حديث غريب. وفي الحديث الاخر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث جابر بن عبد الله انه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام التشريق فقال فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام التشريق فقال ايها الناس الا ان ربكم واحد الا ان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم الحديث رواه الامام احمد في مسنده بسند صحيح لا ميزان في الاسلام الا للتقوى ولا نواء يرفع في دين الله الا لواء التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم لذلك ايها الاحباب هذا اللواء الذي رفعه محمد صلى الله عليه وسلم سار بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وحمزه القرشي ومعاذ الانصاري لا تفاضل ولذلك فخر وتفاخر بهذا النسب سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال ابي الاسلام لا اب لي سواه اذا افتقروا بقيس او تميم ابي الاسلام لا اب لي سواه اذا افتقروا بقيس او تميم فلقد رفع الاسلام سلمان فارس ولقد وضع الكفر الشريف ابا لهب لقد رفع الاسلام سلمان فارس ولقد وضع الكفر الشريف ابا لهب نعم ايها الاحباب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه امر الله مماليا اسمعوا الى هذا النداء اذا كان يوم القيامه امر الله مماليا يقول هذا المالي اني قد وضعت لكم جعلت لكم نسبا وجعلكم نسبا اني قد جعلت لكم نسبا وجعلتم نسبا جعلت اكرمكم اتقاكم فابيتم الا ان تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان اليوم ارفع نسبكم وارفع نسبي ايها المتقون اليوم ارفع نسبي وارفع نسبكم اين المتقون الحديث رواه الامام البيهقي ورواه الامام ابن المنذر والحاكم وصححه نقلا عن الامام السيوطي في قر المنثور قلت وله شاهد من حديث ابي هريره الطويل في حفظ العلم والذي رواه مسلم وابو داود والترمذي والطيبان وصححه والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابطا به عمله لم يسرع به نسبه ومن ابطا به عمله لم يسرع به نسبه وفتح الله جل وعلا اذ يقول فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم ينقطع كل نسب الا نسب التقوى الا نسب التقوى فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا تساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تعال أيها الأحباب، فإن الميزان الحقيقي الذي يرفع ويخفض هو ميزان التقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقال علماؤنا لقد خلق الله الخلق على أربعة أصناف. خلق الله عز وجل آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق الله حواء من أب دون أم، وخلق الله عيسى من أم دون أب، وخلق الله سائر الناس من الأب ومن الأم. دليلا على كمال قدرة الله جل وعلا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ورحم الله من قال الناس من جهة الأصل أكساء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعضاء خلقت فيهم وأعضاء، وإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به في الطين والماء، وإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به في الطين والماء، من فخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استحداءت الماء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والكائنون لأهل العلم أعداء، فأسرع من تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وهكذا أيها الأحباب، تذوب جميع الطوارئ وتسقط جميع هذه الرايات الممتنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها ممتنة. هذه العصبيات الجاهلية المنقوطة التي نجح أعداء ديننا في أن يبذروا بذورها في قلوب كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا راية في الإسلام إلا بالتقوى، ولا ميزان في الإسلام يخجب ويرفع إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري، سئل: يا رسول الله اي الناس اكرم؟ قال: اكرمهم عند الله اتقاهم، الى اخر الحديث. اكرمهم عند الله اتقاهم. فما هي التقوى؟ ما هي التقوى ايها الاحباب؟ الجواب على هذا السؤال يحتاج الى وقت طويل جدا، ولكنني ساوجد الجواب على هذا السؤال الان، لاني قد افرغت خطبه كامله قبل ذلك للحديث عن التقوى، وهذا من باب وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. ما هي التقوى ايها الاحباب؟ التقوى هي وصيه الله جل وعلا لجميع خلقه، ووصيه النبي صلى الله عليه وسلم لجميع امته، وهي الوصيه التي ما زال يتوارثها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا. وقد عرفها احد سلف فقال نقلا عن الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال: التقوى هي ان تعمل في طاعه الله، هي ان تعمل بنور من الله في طاعه الله ترجو ثواب الله، هي ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا وموقوفا، وقال الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم: الموقوف اصح. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال في قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان يطاع فلا يرفع وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر. هذه هي اركان التقوى ايها الاحباب، ان يطاع فلا يعصى، ان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. الركن الاول طاعه بلا معصيه، اول اركان التقوى الطاعه وعدم المعصيه، والمعصيه سبب لسخط الله جل وعلا في الدنيا والاخره، ولها آثار خطيرة على العبد عافانا الله وإياكم منها، ذكرها وأشهد في تفصيلها الإمام ابن القيم في كتابه القيم الداء والدواء، أو بعنوان آخر عن جواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، حتى لا ينتبه الأمر على بعض الأحبار والإخوة. إن للمعصية آثارا خطيرة، وهي سبب لسخط الله جل وعلا في الدنيا والاخره. والمعصيه ايها الاحباب لها قيمه في القلب. اذكر نفسي واخواني من طلبه العلم بان المعصيه سبب رئيس من اسباب حرمان العلم. وقال الشافعي شكوت الى وديع سوء حفظي فارشدني بترك المعاصي واوصاني بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ومن اسباب من اثار الخطيره ايها الاحباب ان صاحب المعصيه يحس للمعصيه بظلمته وبوحشه في قلبه لا يعلمها الا الله، يحسه وحشة في قلبه، كما قال الحسن رحمه الله أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ورحم الله ابن عباس حينما قال إن للحسن ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. خلق الذنوب صغيرها وكبيرها، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش على ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. اياك ان تحتقر معصية ايها الحبيب، فان المؤمن ينظر الى معصيته على انها كبيرة من الكبائر ولو كانت من الصغائر، ولكن المنافق ينظر الى عظم المعصيه كانها ذبابه وقعت على انفه فغدها هكذا فطارت. لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر بحق من عصيت. ان خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر بحق من عصيت. أن تطيع الله جل وعلا وأن تراقب الله في سرك وعلنك. ولقد أمسك أعرابي بأعرابية في الصحراء وأراد أن يفعل بها الفاحشة، فقالت له الأعرابية هل مال الناس في الخيام؟ فذهب الأعرابي فرحا مسرورا بمعصية زائلة وبلذة ثانية وبمعصية تعرضه لسخط الله جل وعلا، وعاد إليها وقد تملكه السرور وهو يقول أبشري لقد نام الناس جميعا ولا يرانا إلا الكواكب. فقالت له هذه المرأة النقية وأين كوكبها؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى الاقرار بالمعصية، ولكن انظر في حق من عصيت، وان خلوت بنفسك فلا بد ان تعلم ان الله جل وعلا يسمع ويرى. اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قالا ربنا وما تخفي الصدور، ان خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رغيب. ركن من اركان التقوى ايها الاحباب ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى. والله انه لشرف ان تذكر الله فيذكرك مولاك. فاذكروني اذكركم. إن ذكرت الله جل وعلا ذكرت عند من؟ والله لو ذكرت عند ملك من ملوك الأرض أو عند حاكم من حكام الأرض وذكرت للخير لسعدت بذلك سعادة غادرة. فكيف إذا قيل لك لقد ذكرك ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: انا عند غم عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. وانا معه اذا ذكرني. فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذكرت في الملأ الاعلى يا عبد الله ان ذكرت الله جل جلاله. لا اله الا الله. ذكر الله حسن حسين يتحسن به الذاكر من شياطين الانس والجن، كمثل مثل الذاكر لله جل وعلا كمثل رجل خرج العدو في اثره شراعا، فاتى على حصن حصين فاحتمى بهذا الحصن من عدوه. كذلك ايها الاحباب الذاكر لله جل وعلا يحتمي بذكر الرحمن من الشيطان. ذكر الله عز وجل لا تغفل عن ذكر الله، وليكن لسانك دائما رطب بذكر الله. فإن ذكرت الله جل وعلا فأنت في كرمه ورعايته. والحديث عن الذكر طويل، إلا أن أفضل الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لا إله إلا الله. كلمة التوحيد والإيمان أفضل الذكر لا إله إلا الله. وأن يذكر فلا ينسى. الركن الثالث وأن يذكر فلا يكثر. وكم من نعم لله جل وعلا علينا. وكم من نعم لله جل وعلا علينا في حاجة إلى شكر. ولا بد أن نفرق بين معنى الشكر والحمد، فإن معنى الشكر أعم من معنى الحمد، فإن الحمد يقترن باللسان والقلب، ولكن الشكر لا بد له من اركان، لا بد له من شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح والاركان، كما قال صاحب فتح المجيد رحمه الله: ان الشكر اعم، ان الشكر اعم من الحمد، اعملوا قال داود شكرا. ولقد وعد الله بالزيادة على الشكر: لئن شكرتم لازيدنكم. وعد الله بالسيادة على الشكر. والشكر كما قال الإمام ابن القيم هو الحافظ وهو الشارب. هو الحافظ للنعم وهو الشارب للنعم أو لفضل الله جل وعلا. لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر لا بد أن يكون بالقلب واللسان والأركان. فإن من الله عليك بنعمة الآن وأردت أن تشكر الكبير المتعال فشكرك لا يكون بالحمد وفقط، وإنما يكون بالحمد والإنفاق في سبيل الله. فإن من الله عليك بنعمة الصحة فلا ينبغي ان تقتصر على ان تحمد الله وفقط، بل ينبغي ان تستغل هذه النعمه في طاعه الله جل وعلا. لذا ايها الاحباب، فان الشكر يدور على ثلاثه اركان حتى لا اطيل عليكم. الركن الاول هو حمد الله جل وعلا، والركن هو الاعتراف بنعم الله جل وعلا، والركن الثاني هو الثناء على الله جل وعلا، والركن الثالث هو ان تستغل نعم الله في طاعه الله عز وجل. لا تستغل نعم الله في معصيه الله، لان الذي من عليك بالنعم قادر على ان يسلب منك هذه النعم. ولا شك ايها الاحبه بان افضل نعمه ان سلم الله بها عليك هي نعمه التوحيد. ولما زادني فخرا وديها، وجدت بالاخمص اطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وانت يوم احمد لي نبيا. نعمه لو ظللنا الليل والنهار نشكر الكبير المتعال عليها ما وفيناها، ما وفيناها حقها ابدا. فمن الله عليك بالتوحيد. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطره، فابواه يعودان في او ينصرانه او يمجسانه. اما انت فلقد امتن الله عليك بالتوحيد من غير اراده منك، ومن غير حول منك ولا قوه. ذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هكذا ايها الاحباب في ايجاز شديد، هذه هي اركان التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، والتقوى هي ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكثر. ولقد قال الامام علي رضي الله عنه، علي بن ابي طالب، قال: التقوى هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. العمل بالتنزيل. شوف نفسك ايها الحبيب، اين انت من اوامر الله جل وعلا؟ واين انت من نهي الله جل وعلا؟ واين انت من حدود الله جل وعلا؟ هل اعتمرت لاوامر الله؟ وهل انتهيت لنواهي الله؟ وهل وقفت عند حدود الله جل وعلا؟ عمل بالتنزيل. ان الله لم ينزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الامه من بعده لتحل به الصدران، او لتحل به الصدور، او ليقرا على القبور، او ليوضع في البراويز الذهبيه والفضيه او في علب خطيفه ليهدى في المناسبات الرسميه وغيرها. طه: ما انزلنا عليك القران لتشقى. يقول صاحب غلال القران: يا محمد، ما انزل الله عليك هذا القران لتشقى به، او لتشقى بتكاليفه، او لتشقى به امتك من بعدك، ولكن ما انزلنا عليك هذا القران الا لتقيم به امه، والا لتنشئ به دوله، والا لتربي به العقول والقلوب والضمائر والاخلاق. هذه مهمة القرآن أيها الأحباب. ويوم أن عذرت الأمة القرآن أذلها الله جل وعلا. ولا عزة للأمة إلا إذا عادت إلى مصدر عزها، أنا وهو قرآن ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. العمل بالتنزيل. فأعرض نفسك على كتاب الله جل وعلا لترى أين أنت من الأوامر والنواهي والحدود. وهذه من بنود التقوى، والرضا بالقليل، والقناعة، أن تحمد الله جل وعلا على ما سن به عليك. فإن من حلم القناعة لم يملا عينه إلا السرور. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يضليها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأشباعها، الراحة منها بغير القسم والكفن. الرضا بالقليل. فالعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والخوف من الجميل ان تراقب الله جل وعلا في سرك وعلنك. وان تخشى الله تبارك وتعالى. والاستعداد ليوم الرحيل. لا تنشغل بهذه الثانية عن ذلك الباقية. والله لست بمخلد في هذه الارض. فيا عبد ان يراك الله عافية. حريصا على الدنيا ومن موت باقية. انسيت لقاء الله والسحر والسرى. انسيت لقاء الله واللحد والسرى. ويوم عروس تشيب فيه التواصية. لو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى. تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو ان الدنيا تدوم لاهلها. لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى. ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. استعد ليوم ستعرض فيه على محكمة تقضيها الله. لا تقبل الرشوة ولا تقبل المحسوبية ولا تقبل المحاماة ولا تقبل الاستئناف للاحكام. وما ربك بغلام للعبيد. الاستعداد اليوم الرحيل. ليوم ستنام فيه على فراش الموت. ولا تستطيع قوة على ظهر الارض ان تحول بينك وبين امر الله جل وعلا. نعم. حتى ولو اجتمع اليك اطباء الدنيا. لن يستطيعوا ان يحولوا بينك وبين قدر الله عز وجل. وجاءت فكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت فكرة الموت بالحق. والحق انك تموت والله حي لا يموت. جاءت فكرة الموت بالحق. والحق ان ترى عند موتك ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب. جاءت فكرة الموت بالحق. والحق ان يكون قبرك روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد. اي ذلك ما كنت منه تعرض وتجر وتجري. تحيد الى الطبيب اذا جاءك المرض. وتحيد الى الطعام اذا احسست بالجوع. وتحيد الى الشراب اذا احسست بالظما. ثم ماذا؟ ايها القوي الفتي. ايها الذكي العبقري. يا ايها الكبير. ويا ايها الصغير. وجاءت فكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. وصدق من قال: كل باب فسيبكى. وكل ناع فسينعى. وكل مذكور سينسى. وكل مذخور سيفنى. ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل. هذه بعض اللمحات في التقوى ايها الاحباب. نسال الله ان يجعلنا واياكم من المتقين. انه ولي ذلك ومولاه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هكذا ايها الاحباب يقول الحق جل وعلا: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لا من اجل ان يكفر بعضكم على بعض. ولا من اجل ان يتعالى بعضكم على بعض. لتعارفوا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان الله عليم خبير. عليم بكم. خبير باموركم. وهو الذي يعلم التقي من الشقي. وهو الذي يعلم الصالح من الصالح. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. وان يجعلنا واياكم من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم لا تحرمنا التقوى يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا غفرته. ولا مريضا الا شفيته. ولا دينا الا اتيته. ولا هما الا فرجته. ولا ميتا الا رحمته. ولا عاصيا الا هديته. هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل شمعنا هذا شمعا مرغوبا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وسل وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما دام كان من توفيق من الله وما كان من خطر او سهو او نسيان مني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاه.